نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف في الكتاب وفقه الله تعالى ووفق لكم، المسألة الثالثة: ما يسمى فعله لداخل الخلاء؟ يسمى داخل الخلاء قول بسم الله وأمني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفران، تقديم وجهه اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يبلغ من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستقرار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغير فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفران. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة تحت هذا الباب: ما يسن فعله لداخل الخلاء. ذكر المؤلفون أولًا أمورًا تحت هذه المسألة، ثم أتبعوها بالأدلة التي تدل عليها. قالوا: يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الدليل على ذلك ذكره بعد ذلك في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا، وله شواهد لا تقويه على الأرجح. وقد وردت التسمية أيضا في حديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولكن بإسناد شاذ. وأما الذكر التالي في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. والخبث فيها وجهان: الوجه الأول الإسكان، إسكان الباء، والمراد به الشر. وعلى هذا فالمراد بالخبائث النفوس الشريرة. الوجه الثاني ضم الباء الخبث، والمراد به ذكور الجن. وعلى هذا فالمراد بالخبائث إناث الجن. فهذا هو الذكر الوارد في الباب عند إرادة دخول الخلاء. وقد قال العلماء: إن كان يقضي حاجته في كنيف أو نحوه قال هذا الذكر قبل الدخول، وإن كان يقضي حاجته في فضاء قاله قبل تشمير الثياب. الأمر التالي الذي ذكره المؤلفون قالوا: وعند الانتهاء والخروج غفرانك. ذكروا الدليل على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد فيه ضعف. وهناك حديث مشهور وارد في الباب أيضا، وهو: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف. الأمر التالي قالوا: وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. ولم يذكروا دليل ذلك، والدليل هو القاعدة العامة التي استنبطها العلماء من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتناوله وترجله وفي شأنه كله. فاستنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة عامة، وهي تقديم اليمين في كل ما هو من باب الإكرام، في كل ما هو من باب الإكرام. كان يعجبه التيمم في طهوره عند التطهر يقدم اليمنى، وترجله أي تسريح شعره، وتنعوله أي لبس النعل، وفي شأنه كله. ففي كل ما هو من باب الإكرام يقدم اليمين، وأما ما هو بخلاف ذلك، ما هو من باب إزالة النجاسة أو إزالة الأذى أو ما أشبه ذلك من الأمور، فإنه يقدم فيه اليسار. فمن هذه القاعدة العامة قال العلماء: إذا دخل الخلاء قدم اليسرى، لأنه من باب إزالة الأذى، يدخل الخلاء لإرادة إزالة الأذى، وإذا خرج من الخلاء فيكون قد أزال الأذى، فالمناسب في هذا المعنى تقديم الرجل اليمنى. فهذا أمر متفق عليه عند العلماء، ودليله القاعدة العامة التي ذكرتها لكم. الأمر التالي بعد ذلك قالوا: وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. والدليل على هذا ذكروا حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، بفتح الباء، وهو المكان الذي يتبرز فيه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وله شواهد، منها ما هو صحيح لذاته وهو ما أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن ابن أبي قراد رضي الله عنه قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. والمؤلفون في ذكر هذه المسألة قالوا: وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. فهذا القيد مقصود، قضية الفضاء هذا قيد مقصود، لأنه إذا كان في غير الفضاء فيرخص له في خلاف ذلك. إذا كان في غير الفضاء، يعني إذا كان في بنيان، إذا كان في عامر البلد أو في مكان مستتر، فيرخص له في ترك التباعد عند البول خاصة، يرخص له في ترك التباعد عند البول خاصة، فله عند البول خاصة أن يقضي حاجته بقرب أحد من الناس إذا كان يأمن بطبيعة الحال الاطلاع على الأمر. والدليل على هذه الرخصة حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي المزبلة يعني المكان الذي تلقى فيه القمامة وما أشبهها. موطن الشاهد قال: فقمت عند عقبه، فقمت عند عقبه أي لم يبتعد عنه صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا أنه في هذه الحالة خاصة يرخص في ترك التباعد. وأما الاستتار ففيه حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. والهدف هو المكان المرتفع، وحائش النخل هو بستانه. وقد ذكر المؤلفون بعد ذلك حديثا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، أو حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وقع فيه اختلاف واضطراب. نعم.
قال المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الغائط لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الغائط، ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في البر أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو نوال المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. كما يحرم عليه قراءه القران، ويحرم عليه الاستشمار بالبرص او العظم او بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض. ويحرم قضاء الحاجه بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي رصق القبور قضيت حاجتي أو رصق السوق.
المسألة الرابعة في ذكر أمور يحرم فعلها على من أراد قضاء الحاجة. الأمر الأول قالوا: يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا الحديث أخرجه مسلم وفي الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه. والماء الراكد معروف هو الذي لا يجري، الماء المستقر في مكانه الذي لا يجري، فإذا كان كذلك حرم البول فيه. الأمر التالي قالوا: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأخرج مسلم أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في ذكر الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، فذكر منها أو أن نستنجي باليمين. فهذا نهي عن الاستنجاء باليمين، وكذلك أيضا عن أخذ الفرج باليمين عند قضاء الحاجة. طيب، كيف يفعل ذلك؟ بمعنى أنه كيف يمتثل هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: إن كان الاستنجاء بالماء صب باليمنى ومسح باليسرى، إن كان يستنجي بالماء صب باليمنى ومسح باليسرى، وهذا واضح وسهل. وأما عند استعمال الحجر، يعني في إيش؟ في الاستجمار. طيب، كيف يستجمر حتى يحقق هذا الأمر؟ قال العلماء: يمسك الحجر باليمنى ثابتا، يمسك الحجر باليمنى وهي ثابتة، يعني يثبت يده اليمنى لا يحركها، ويمسك الذكر باليسرى ويمسحه على الحجر، ويمسك الذكر باليسرى ويمسحه على الحجر. فبهذه الطريقة لا يصدق عليه أنه استنجى باليمين. وهنا بحث عند العلماء في النهي هنا، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ والجمهور على الثاني، جمهور العلماء على الثاني، على أن النهي هنا للتنزيه ليس للتحريم. ولم يذكر على ذلك دليل واضح، إلا أن هناك قاعدة مشهورة عند العلماء أن مثل هذه النواهي التي تكون في أبواب الآداب، التي تكون في أبواب الآداب، تحمل على التنزيه لا التحريم. هذه قاعدة مشهورة ذكرها غير واحد من أهل العلم، والمسألة تحتمل مزيدا من النظر والتأمل، والله تعالى أعلم. الأمر التالي بعد ذلك، قالوا: ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قالوا: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الحديث رواه مسلم. واللاعنان هما الأمران الجالبان للعن، الأمران الجالبان للعن. ووقع في لفظ آخر عند مسلم أيضا: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، والمراد فعل صاحب اللعن، فعل صاحب اللعن. والمقصود بذلك على كل تقدير أن هذه الأماكن التي وقع النهي عنها، إذا قضى المرء حاجته فيها استجلب ذلك عليه لعن الناس، لأن الناس إذا رأوا ذلك لعنوا من فعله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يتأذى الناس، وحتى لا يجلب المرء إلى نفسه لعن الناس. والأمر والأمر كما ذكر المؤلفون أن هذه المواضع التي وردت في الحديث يقاس عليها كل ما في معناها, يقاس عليها كل ما في معناها, كل ما فيه تجمع للناس, كل ما فيه منفعة للناس في الصيف أو في الشتاء أو في الأماكن العامة أو ما أشبه ذلك, كله يقاس على المواضع التي نهي عنها في الحديث. الأمر التالي قالوا كما يحرم عليه قراءة القرآن, والدليل على ذلك قياس الأولى على الذكر, وهذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله, لأنه ثبت النهي عن ذكر الله تعالى عند قضاء الحاجة, فمن باب أولى ينهى عن ماذا؟ عن قراءة القرآن. الأمر التالي قالوا ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. الحديث أخرجه مسلم وله شواهد عديدة مشهورة, منها حديث سلمان الذي مر معنا مرارا أخرجه مسلم في صحيحه, ومنها ما سبق معنا أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا ركس, ومنها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي فيه ذكر ليلة الجن لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم أمور دينهم. موطن الشاهد أنه نهى الإنس عن الاستجمار بالعظم والبعر, قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم, فبين العلة أن هذه الأشياء طعام الجن. وبناء على هذه العلة كما ذكر المؤلفون في كلامهم يقاس على العظم والبعر كل مطعوم, لأنه نبه على العلة قال فإنهما طعام إخوانكم, إذن كل مطعوم, كل ما يؤكل أو يشرب فإنه ينهى عن الاستنجاء به. وكذلك أيضا كما ذكر المؤلفون كل محترم, يعني كل ما يحترمه الناس كمثل كتب العلم والأوراق التي فيها العلم النافع أو ذكر الله تعالى من باب أولى, فكل محترم ينهى أيضا عن الاستنجاء به. وهنا مسألة خلافية شهيرة بين أهل العلم, وهي لو استنجى بالعظم والبعر هل يطهر أم لا؟ وهذه المسألة فيها مذهبان. المذهب الأول أنه لا يطهر, وهو قول الشافعي وأحمد. واحتجوا بالحديث الذي رواه ابن خزيمة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم والبعر إنهما لا يطهران. المذهب الثاني أنه يطهر, أن من استعمل شيئا منهما طهره ذلك, وهذا قول أبي حنيفة ومالك واشترط الثاني, يعني مالك رحمه الله, واشترط الثاني طهارتهما, يعني اشترط في العظم والروث أن يكون طاهرا. واحتجوا بأن العلة في النهي عنهما كونهما طعاما للجن لا أنهما لا يطهران. واضح؟ يعني قالوا العلة أن هذه الأشياء طعام الجن، وهذا وحده لا يفيد أنهما لا يطهران، إنما هذا يحتاج إلى دليل آخر. وهذا المذهب الثاني هو الأرجح إن شاء الله بالشرط المذكور الذي هو الطهارة، وبشرط أيضا ما سبق ذكره في الحجر أن يكون منقيا جامدا خالعا للنجاسة، الشروط التي مرت معنا في الحجر. ويجاب عن الحديث الذي استدل به المخالفون أنه ضعيف، حديث إنهما لا يطهران حديث ضعيف. طيب هنا سؤال، كيف يتصور في العظم والروث أن يكون طاهرا؟ طيب العظم ماشي صحيح، العظم ممكن نتصور أنه طاهر، فإذا كان العظم طاهرا واستوفى الشروط التي ذكرت في الحجر طيب، لكن الروث هل يمكن؟ إيه؟ لا يعكس. طيب إذا كان مما يؤكل لحمه، على الراجح طبعا لأنه في خلاف، لا أنت قلت لا يؤكل لحمه أنا قلت لك يعكس، تمام. إذا كان مما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا، هذا على الخلاف وستأتي المسألة معنا إن شاء الله. فمن ترجح عنده أن روث ما يؤكل لحمه طاهر فهنا تتصور المسألة. فلو تصورنا شيئا من ذلك مما يؤكل لحمه واستوفى الشروط التي أشرت إليها، لو تصورنا ذلك فإنه يدخل معنا في هذه المسألة. الأمر الثاني الذي ذكره المؤلفون قالوا ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وصححه غير واحد من أهل العلم. من المسائل المشهورة أيضا التي كان حقها أن تذكر في هذا الموضع مسألة النهي عن البول في المغتسل، النهي عن البول في المغتسل، والحجة فيه ما رواه أهل السنن من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابة لا تضر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. فهذه هي الحجة على هذه السنة، ينهى عن البول في المغتسل. نعم.
قال المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي، يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. ويكره أن يكون في شق ونحوه، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قتادة كما يبان الجحري قال يقال إنها مساكن الجن، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيجري أو يكون مسكنا للجن فيجريهم، ويمنع أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا بحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وقع خاتمه. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، حاجة إلى الدخول بالأوراق النقضية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.
المسألة الخامسة في أمور يكره فعلها للمتخلي. الأمر الأول، قالوا يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، يعني أن يقضي المرء حاجته في مكان يتعرض فيه للرياح بدون حائل بينه وبين تلك الرياح. والتعليل ظاهر، قالوا لئلا يرتد البول عليه، وهذا ظاهر، هذا دليل قياسي واضح لا يحتاج إلى نص. الأمر التالي، قالوا ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا الحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو كما ترى في التسليم الذي يشتمل على ذكر الله تعالى. مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه، فهذا في التسليم الذي فيه ذكر الله تعالى لا في عموم الكلام. وفي الباب حديث مشهور فهم منه النهي عن الكلام عموما، وهو حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وهذا حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن النتيجة، ليس عندنا دليل واضح في النهي عن مطلق الكلام، إنما الأدلة الصحيحة في النهي عن ذكر الله تعالى. فإذا النهي عن مطلق الكلام إن وجه أنه من باب الأدب، أنه يكره من باب الأدب وأنه ليس من الأمور المستحسنة في هذا، فهذا جيد، وإلا فليس عندنا دليل واضح في النهي عن ذلك. الأمر التالي، قالوا ويكره أن يبول في شق ونحو، والشق واضح لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. قالوا ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيه. أما حديث عبد الله بن سرجس المذكور فقد أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف. وأما المعنى نفسه فمطلوب ولا شك، هذه المواضع لا يؤمن فيها الأذى سواء كان من قبل الجن أو غيرهم، فينهى عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن. الأمر التالي، قالوا ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، وهذا كان قديما، يعني هذا ليس مستحدثا، كان هذا من قديم من أيام السلف، كانت هناك دنانير أو دراهم ينقش عليها ذكر الله تعالى. قالوا فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، يعني سواء كان ظاهرا واضحا مستقلا بنفسه أو كان خفيا يعني ضمن شيء آخر. إذا كان المصحف في ضمن شيء آخر، في ضمن أوراق، في ضمن حقيبة أو ما أشبه ذلك. قالوا لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. أما الدليل الأثري الذي ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فهذا حديث رواه أصحاب السنن من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف. ووجه الدلالة أنه ثبت في الصحيح أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله، فخاتم صلى الله عليه وسلم كان منقوشا فيه ذكر الله تعالى. فبناء على هذا الحديث، هذا موطن الشاهد أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أي لم يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم، المذهب الأول الكراهة، وهو قول الجمهور، واحتجوا عليه بحديث الخاتم المذكور. المذهب الثاني الجواز، وهو قول مالك، واحتجوا بالبراءة الأصلية، يعني البراءة الأصلية يعني أنه لم يأتي دليل على هذا القول، يعني لم يأتي دليل يدل على المنع، والأصل الجواز، هذا هو معنى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني الأصل الجواز، الأصل أنك لست ممنوعا من شيء حتى يرد الدليل على منعك من هذا الشيء. والأشبه والله أعلم القول الأول، وحديث الخاتم وإن كان ضعيفا إلا أنه يدل على المعنى، على معنى المسألة أو على الكراهة. ما ثبت في الصحيح في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الصبح، موطن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم بمفارقة المكان، بمفارقة المكان الذي ناموا فيه، وعلل ذلك قائلا هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني تحركوا عن ذلك المكان، صلوا قضوا صلاة الصبح في مكان آخر، تحركوا عن ذلك المكان الذي ناموا فيه. وعلم صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فأخذ العلماء من الحديث أنه يكره ذكر الله تعالى في المكان الذي يحضر فيه الشيطان، في الأماكن التي تكون مأوى للشيطان. ولا شك أن الخلاء كذلك، الخلاء مأوى الشيطان، وقد ثبتت الأحاديث بذلك. إذن يستدل بالحديث إن شاء الله على كراهة ذكر الله عز وجل سواء كان ذلك باللسان أو بالاصطحاب في الخلاء، والله تعالى أعلم. في ختام الباب هناك تتمة في ذكر بعض المسائل المهمة، المسألة الأولى يستحب غسل اليد أو مسحها بعد الاستنجاء. والدليل ما ثبت في حديث الغسل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغسل. في حديث الغسل من الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعدما غسل ذكره مسح يده على الأرض. فاستنبط العلماء من هذا الحديث مشروعية هذا الأمر أيضا بعد الاستنجاء. وقد ورد في الباب حديث صريح في الاستنجاء ولكنه ضعيف، وهو الحديث الذي رواه أهل السنن سوى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. قال: ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. فهذا حديث صريح في الاستنجاء ولكنه ضعيف، والحديث الآخر هو نصا في الغسل ولكن يستدل به على الاستنجاء أو في الاستنجاء. المسألة الثانية: لا يشرع الاستنجاء من الريح، لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهذا بالإجماع. وصرح بعض العلماء بأنه بدعة، والدليل انعدام الدليل، يعني لم يثبت دليل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة كان يفعل هذا الأمر مع عموم البلوى والاحتياج إلى ذلك، فدل على أنه ليس بمشروع، إنما الاستنجاء فقط يكون من البول والفرط. المسألة الثالثة: استحب كثير من العلماء نتر الذكر، نتر الذكر، واحتجوا بحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا حديث ضعيف رواه ابن ماجه، وذكر بعضهم أيضا أمورا أخرى غير نتر الذكر كالمشي والنحنحة، يعني قالوا من قضى حاجتهم يستحب له عندهم أن يتنحنح شيئا أو يمشي في الخلاء شيئا. والمقصود من جميع ذلك أنه يستفرغ ما قد يكون في ذكره من بقايا البول حتى يكون ذلك أبرأ في الاستنجاء والإنقاء. فهذا وارد في كلام كثير من العلماء، وخصوصا النتر، النتر وارد في كلام كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر، وتبعه أيضا شيخ الإسلام ابن القيم، وتكلم في ذلك كلاما شديدا، بل صرح شيخ الإسلام بأن هذه الأمور بدعة، صرح بأن هذه الأمور بدعة. وذكرها ابن القيم ضمن الأشياء التي تؤدي إلى الوسوسة وما أشبه ذلك. وعلى كل حال، فالمعتبر الإنقاء، المعتبر الإنقاء، لا يلزم نتر ولا شيء من هذه الأشياء، لا يلزم شيء من ذلك. عرفت أن المشروعية نفسها فيها كلام عند العلماء، فعلى كل حال لا يلزم شيء من ذلك أصلا، والمعتبر الإنقاء، المعتبر أن يحقق المسلم قبله صلى الله عليه وسلم بشأن الوعيد على عدم التنزه من البول كان لا يستبرئ من بوله. فالمهم أن تحقق الاستبراء، المهم أن تحقق الاستبراء، لا يلزم في ذلك نتر ولا غير. المسألة الرابعة وهي الأخيرة معنا، حكم البول قائما. وهذه مسألة خلافية فيها مذهبان لأهل العلم، المذهب الأول الكراهة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، واحتجوا بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله، أما بعد، فالمذهب الأول في المسألة أن البول قائما مكروه، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. واحتجوا أيضا بالأحاديث التي وقع فيها النهي الصريح عن البول قائما، كالحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لا تبول قائما. المذهب الثاني الجواز، وهو قول مالك وأحمد واشترط مالك أن يكون في موضع لا يتطاير منه البول، واحتجوا بحديث حذيفة الذي سبق ذكره قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، والجواب عن أدلة المخالف أن أحاديث النهي لا يصح منها شيء، وأن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على علمها، والمثبت مقدم على النافي. كيف هذا؟ يعني عائشة رضي الله عنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وحذيفة رضي الله عنه أثبت هذا الأمر، فالمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. فنقول عائشة نفت بحسب علمها، هي لم تر النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وغيرها رأى، والأصل في الفعل أنه لبيان ماذا؟ لبيان الجواز، الأصل أنه لبيان الجواز، مع مراعاة الشرط الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، وهو واضح أنه لا يكون في موضع يتطاير منه البول حتى لا يرتد عليه مرة أخرى. نكتفي.